الأنبياء والسيد الأولين والآخرين وسيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في هذا المبحث وهو أن عقد البيع ما هي مركبة وليست ما هي بسيطة. عقد البيع أو عقد الإجارة أو كذا أو قل العقود المعاوضية. العقود المعاوضية عقود ماهيات معاملية مركبة وليست بسيطة. الهبة عقد مركب ولكنه أكثر بساطة من عقد من العقود المعاوضية. فالهبة وإن كان عقد إلا أنه ليس معاوضي. الصدقة، الوقف، التحبيس، هذه كلها عقود ولكنها ليست معاوضية. فالعقود المعاوضية أكثر تركيبا وتعقيدا من العقود غير المعاوضية. وكما مر بنا من باب المثال في المقاصد المحرمة أسباب الملكية، عندنا أسباب أولية بسيطة بعد ذلك تتعاقب تتوالد أسباب للملكية أخرى كالإرث كالعقود، فهذه لا تعتبر أسباب ابتدائية أولية. الكلام في العقود كذلك، العقود غير المعاوضية رتبة بالدقة المهرية مقدمة على العقود المعاوضية، لأن العقود المعاوضية مركبة من عقود غير معاوضية. هلا فعقد البيع مركب أكثر تركيبا من الهبة. الهبة كما مر بنا أمس، الهبة أو الصدقة أو الوقف أو غيره من أنحاء العقود أيضا هو مركب من إيجاب وقبول، ليس لفظيين فقط بل معنويين. فالواهب عندما ينشئ الملكية وينقلها إلى الموهوب، هذه الملكية للعين، عين الهبة، لا تنتقل اعتبارا ملكية إلى حوزة وسلطنة الموهوب إلا أن ينشئ الموهوب قبولا، يعني ينشئ التملك. الواهب ينشئ التمليك فاعلي، والموهوب ينشئ الانفعال التملك. فهو عقد الهبة وإن لم يكن معاوضيا من الجهة بسيط، ليس معاوضي، ولكن مع ذلك هذا النقل للملكية في الهبة يحتاج إلى طرفين في الإنشاء، إنشاءين وليس إنشاء واحد. فلا يدخل في سلطان أحد ملكية من الآخر إلا أن يقبلها. في الإرث الدخول قهري، أما في غير الإرث، والإرث يعتبر إيقاع بعد، والذي من ثم الإرث لا يعتبر عقد ولا معاملة عقدية. الإرث يعتبر إيقاع، مع ذلك يسمى إيقاع. هو الإيقاع ليس المراد منه إلا فقط إنشاء، مو ضروري يكون في إنشاء. الإيقاعات عندهم أعم تشمل الأسباب. فالإرث من قبيل إيقاع، من هذا القبيل الأسباب المسببات. بينما في غير هذا المورد، غير مورد الإرث وما شابه ذلك، لابد من ماذا؟ لابد من إنشاء الإيجاب. فإذا هي ملكية واحدة تنتقل من الواهب إلى الموهوب، لكن هذا الانتقال ودخول الملكية في سلطان الموهوب لابد من إنشاء الموهوب التملك. فإذا في العقود، الآن مر بنا العقود الإذنية. العقود ماذا؟ الإذنية. شلون عقود وشلون إذنية؟ كالوكالة والعارية والوديعة ومثيلاتها. شلون هي عقود؟ هي يريد الفقهاء من هذا التعبير أن هذه العناوين المعاملية يمكن أن تنشأ كعقد وتترتب عليها آثار خاصة، ويمكن أن تنشأ كإيقاعات. وإذا أنشأت كإيقاعات تترتب عليها آثار مشتركة مع العقود، ولكن لا تترتب عليها كل آثار العقد، بل تترتب عليها أيضا آثار مختصة بها. فالوكالة يمكن إنشاؤها كعقد إيجاب وقبول، ويمكن إنشاؤها كإيقاع إذن فقط، إذن بحت من دون حاجة إلى قبول الوكيل. وفي فرق بين إنشاء الوكالة كإيقاع من طرف واحد. مثلا الفرق شنو؟ في الوكالة العقدية لا تنفسخ الوكالة إلا بإعلام الموكل للوكيل، بحيث يصل الإعلام والإعلام أنه قد عزله. أما إذا عزله الموكل، عزل الوكيل من دون أن يوصل معلومة للوكيل بأنه عزله، تبقى الوكالة على حالها، كل تصرفاته تكون في ذمة من الوكيل، في ذمة من الموكل. شوف هذا أثر الوكالة العقدية. أما لو كانت الوكالة إذنية إيقاعية، مجرد أن الموكل يسحب إذنه إجازته، يكون تصرفات الوكيل هباء منثورا. لماذا؟ إيقاع إذن، يسحب الإذن ماله، يسحب الإجازة خلاص. ففي آثار مختلفة بين الوكالة كعقد والوكالة كإذن وإيقاع. العارية كذلك عقد ويمكن إيقاعها كإيقاع إذن. ذكروا آثار كثيرة يختلف فيها الوكالة الإذنية الإيقاعية عن الوكالة العقدية. صدق آثار كثيرة، وكثير يخلط بين العقدية والإذنية في الوكالة، هذا خطأ. أيضا في العارية، أيضا في الوديعة. جيد. فإذا في الوكالة من باب المثال إيجاب وقبول، في الوكالة العقدية إيجاب وقبول، بخلاف الوكالة الإيقاعية التي تسمى إذنية لا تحتاج إلى قبول. الوصية شيء. إذن عندنا عقود معاوضية، عقود غير معاوضية. عندنا عقود إذنية وعندنا إيقاعات إذنية. عدة أقسام من الماهيات المعاملات. الوصية العهدية قالوا أنها إيقاع وليست عقد، جعل الموصي شخصا آخر وصيا على أمواله أو على أولاد القصر، هذه وصية عهدية ليس فيها تمليك، فقال بأن هذه وصية إيقاعية. وفي وصية تمليكية عقدية، وإن لم يشترط في الوصية العقدية التمليكية، وإن لم يشترط فيها تقارن الإيجاب، تزامن الإيجاب والقبول، لكنها عقدية. فبالتالي الوصية تقع على نمطين: إيقاع وعاقد. ما دام احنا في التقسيم الإجمالي لا بأس نذكر هذا المطلب مع ذكر الفقهاء. هناك العقود الإذنية حالة لا هي عقود إذنية ولا هي عقود غير إذنية، عقود مثلا تمليكية، كيف؟ نعم، من هذا القبيل. مثلا في بعض العقود التي هي شبيه بالعقود الإذنية، الإيجاب ليس شرط، الإيجاب ليس شرط، يمكن أن تقع إيقاع إذني ويمكن أن تقع إيقاع، لكن المنع مبطل من الطرف الآخر. المنع مبطل. مثلا في الوصية العهدية في حياة الموصي قبل أن يموت، عفوا الموصي قبل أن يموت، إذا رد الرد والمنع، إذا رد الوصي وصية الميت، هاي الوصية العادية تبطل. الإيجاب ليس شرط لكن الرد مبطل. ففي بعض العقود الإذنية صحيح الإيجاب ليس شرط، إيقاع يمكن إنشاءها إيقاعا، لكن الرد مبطل. وبعبارة أخرى يعني بعض العقود يمكن أن مثلا افترض الوصية العادية يمكن أن تنشأ بصياغات بثلاث أنماط، يمكن أن تنشأ كعقد، يمكن أن تنشأ كإيقاع برزخي، ويمكن أن تنشأ كإيقاع محض. مثلا الآن الأب ولايته على البكر الرشيدة، أحد الأقوال التي نتمناها وذهب إلى كثير من الفقهاء أن إذن الأب ليس شرطا في صحة عقد البكر الرشيدة، لكن رده منعه يفسخ أو يمنع صحة العقد. فلاحظ هني ولاية الأب لا هي شرط لكن هي مانع، فهو ليس طرف في القبول، لكن رده منعه يوجب الفسخ. فهذه حالة لا هي إيقاع محض مثلا ولا هي عقد اصطلاحي، يسمون المنع والرد. هذا المنع والرد لا هو إيجاب ولا هو لا شيء كما في الإذن المحض. في الإذن المحض المأذون رد الإذن أو قبل الإذن، لا يؤثر في بقاء أثر الإذن. أي هذه المعاملات الإذنية المحض، الإذنية المحض فوق المعاملات التي المنع يؤثر فيها. لا لا هذا غير سيد الكلام، هذا العقد البكر الرشيدة. هناك سبعة أقوال، عشرة أقوال فيها. أحد الأقوال التي نتبناها في البكر الرشيدة، مو غير رشيدة، الرشيدة التي ما تتقشمر، ما يقدر يخدعها الرجل، تورطة يعني هيك شاطرة، مو انه يلعب عليها، هي تلعب عليها، هاي رشيدة. أما المخدوعة التي يورطها وهي لا، هذه مو رشيدة، رشيدة هكذا. هذه البكر الرشيدة منع الأب يبطل العقد، رد الأب يبطل العقد. أما إذا الأب لا رد ولا منع، عقده صحيح. نعم. العكس لو الأب زوجها أيضا عقده صحيح عليها، إن عقد لها على آخر، إلا أن ترد هي، تستطيع أن تفسخ العقد. هاي البكر الرشيدة غير البكر المستقلة بأمرها، ديك بعد لا سن لا ولاية لأحد عليها. أما غير رشيدة فولايتها عند الأب. ثلاث صور للباكر. فالمقصود هذا المطلب، وهو عندنا معاملات إذنية محضة، عندنا معاملات ليست عقدية لكن شبيهة للعقد. هذا المنع والرد مبطل عقد إذن، لا هو إذن محض لا يؤثر فيه الرد، ولا هو عقد محض كالإيجاب، بين عبر عنه برزخ، بين العقد وبين الإيقاع، بين العقد وبين الإيقاع برزخ، وهو ماذا؟ المنع والرد. وجملة عندنا من المعاملات من القبيل. بعد ذلك يأتي العقد، العقد اللي هو ارتباط الإيجاب مع القبول، عقد غير معاوضي. وعندنا العقد الغير معاوضي على المنافع أو الانتفاعات. شوف العقد يبدأ يشتد 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 أكثر برضه. مثلا العارية ليست هبة وليست هبة المنفعة، العارية هناك كثير من ذهب إلى أن العارية هبة الانتفاع، انتفاع أقل من أخذ المنفعة العارية أو الوديعة. بعد ذلك تصل إلى ماذا؟ إلى يعني حتى العقود غير المعاوضية إن فيها منافع، مثل الحبس مثلا، العمرة والرقبة مدة محدودة، تمليك المنفعة مدة محدودة. تصل للهبة، هبة العين. شوف المعاملات تبدأ من لون خفيف يشتد 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 ولا مجرد. فالهبة نقل عين وينظم الحقوق، ولكنها بالتالي عقد وليس إيقاع، وليس برزخ بين الإيقاع والعقد، بل عقد. ويحتاج لإنشاءين، إنشاء تمليك من الفاعل وإنشاء قبول تملك من الموهوب. البذل، البذل إذن محض ولا يبطله الرد. البذل، بذل، بذل انتفاع أو بذل أي شيء. إجمالا فإذا الهبة رغم أنها غير معاوضية من العقود المتوسطة مو من العقود الخفيفة والمعاملات الخفيفة، متوسطة في التركيب وفي التعقيد. فإذا في الهبة انتقال المال من طرف إلى طرف باتجاه واحد فقط، لكن مع ذلك هي مركبة من إنشاء إيجاب وإنشاء ماذا؟ قبول. البيع يمكننا أن نعبر عنه هبة مركبة من طرفين متعاكسين. سادة مسامحة، البيع ليس هبة معاوضية. عندنا يعني مدون في الروايات وفي فتاوى الفقهاء هبة بسيطة لدينا وهبة معاوضية. البيع ليس هبة معاوضية، لكن من باب التشبيه للتحقيق أن الهبة أن البيع كأنما هبة ماذا؟ مركبة. البايع يهب المبيع، عين المبيع للمشتري، والمشتري يهب أو يملك الثمن إلى البايع، تمليك مقابل تمليك وتملك مقابل تملك في البيع. فالبيع إذن تركيبة أعقد من الهبة، واضح؟ الإجارة مع كذا، الصلح مع كذا. طبعا الصلح يمكن أن يكون معاوضي، ويمكن أن يكون إيقاعي، ويمكن أن يكون هذه لابد نلتفت إليها. مر بنا أمس أيضا أن التقرر الماهوي، هذا كله تحليل، الآن هذا الدرجات والمراتب كلها تحليل، يعني تحليل صناعي لمراتب ماهيات المعاملات. مر بنا أمس، ومر بنا أمس من البحوث المهمة في المعاملات التمييز بين أصل الصحة في المعاملات وماذا؟ واللزوم. طبعا هذا البحث ليس بسهل، بحث معقد بعد. ما الفارق بين اللزوم في المعاملات والصحة؟ هذا فضلا عن أن اللزوم في المعاملات أنواع. عمدا أنا أركز على الفهرست الإجمالي، لأن بدون الفهرست الإجمالي أنت تدخل مدينة المعاملات تايه الدرب. لابد هاي الخافضة تطلع مدينة المعاملات تصير واضحة. فاللزوم، اللزوم في المعاملات أنواع، اللزوم في المعاملات أنواع غير الصحة هو اللزوم كمقسم. لدينا لزوم حكمي ولدينا لزوم حقي، وبينهم آثار مختلفة. لزوم حكمي ولزوم حقي لازم نلتفت إليه. أيما كان اللزوم غير الصحة، الصحة الصحة بعد أنواع. الصحة تعني وجود المعاملة وهي أنواع: الصحة العرفية، الصحة عند المتعاقدين، الصحة العرفية، الصحة الشرعية. وأيما كان الصحة تخالف اللزوم، تغاير يعني اللزوم. وأيما كان الصحة تغاير التقرر الماهوي للمعاملات. لا، التقرر الماهوي يعني أجزاء ذاتية للمعاملات، لأن الماهية يمكن أن تكون موجودة يمكن أن تكون معدومة. إذا وجدت وجودها هي الصحة، فإذا الماهية عام من عام من الوجود، فالماهية عام من الصحة. هذه المراتب إذا الفقيه في مقام الاستنباط في باب المعاملات اللي هي ما شاء الله متشعبة متبوبة مترامية كذا كذا، إذا لم يميز في بحوث المعاملات والإيقاعات بهالمراتب وهالمراحل يصير فوضى في البحث. عنوان جيد. الآن مبحث الشرط شلون يدخل على الخط؟ الشروط، لما نقحم الشروط والشرط يدخل في مبحث البيع؟ كل هذا تقديم، وإن كان دي المقدمات هي في نفسها ضرورية ومهمة لكل المعاملة. شلون يدخل بحث الشرط على عقد البيع؟ كيف يدخل؟ ومن البحوث التي أثاروها وكلها في الشروط هي بالدقة مقدمة على عقد البيع، سأخروها لكنها رتبتان منطقيان مقدمة على بحث عقد البيع. هذا ما يلزم علينا الدخول فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.